أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في معنى الضرار. قلنا بأن مادة الضرار من الضرر، لا فرق بين المادتين، أصلهما واحد. الضر هو ما الضرر يرجع إليه، والضرار يرجع إلى هذا. وأما من حيث الصيغة فقلنا بأن المحتملات ثلاثة: أن تكون الاحتمال الأول مفاعلة من الثلاثي المجرد، والاحتمال الثاني أنه مصدر لمثل الضرر، لا فرق بينهما. الاحتمال الثالث أن يكون مفاعلة من الثلاثي غير المجرد، أي غير المزيد عليه، أي غير المجرد. هذه هي الاحتمالات التي ذكرناها، وأمثلة كل واحد ذكرنا. الثلاثي المجرد مثل حسب حسابا، كتب كتابا، ضررا وضررا، هذا يرجع إلى شيء واحد. هذه هي المحتملات. المحقق الإصفهاني رحمه الله ذهب إلى أن المشهور بين الفقهاء والأصوليين، بل بين النحويين، أن المفاعلة هو ما اشترط فيه أن يكون الفعل بين اثنين، هذا هو المشهور بينهم. لا تطلق المفاعلة في مورد إلا ما إذا كان الفعل بين اثنين. ضارب أي زيد وعمر، فحينه ذاك معناه أنه أحدهما يضرب الآخر. تضارب أيضا، فمعناه أنه أحدهما يضرب الآخر. فالمشهور بين الأصوليين أنه هناك مفاعلة، والمفاعلة يشترط فيها أن يكون بين اثنين. المحقق الإصفهاني ذهب إلى خلاف ذلك، فقال لا يشترط في باب المفاعلة أن تكون بين اثنين. هذا هو الذي ذكره المحقق الإصفهاني، إذ هناك موارد كثيرة من استعمالات هذا المفاعلة ولم يوجد فيها بين اثنين، مثل خادعة، نافقة، ما قد ضربت لكم المثال من السنة: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وغير ذلك. استشهد رحمه الله بموارد كثيرة حيث لم يوجد فيها أن يكون الفعل بين اثنين، مع أنه هو من باب المفاعلة. كلام المحقق الإصفهاني هذا أنما أورد عليه السيد الصدر رحمه الله وجمع آخرون. لا بد ابتداء نذكر كلام المحقق الإصفهاني وبيان مراده، ثم نذكر استشكال السيد الصدر رحمه الله والجواب عن إشكاله. أما المحقق الإصفهاني فكلامه ذو مقاطع ثلاثة. المقطع الأول ذكر أمثلة وشواهد تدل على أن باب المفاعلة لم يشترط فيها أن يكون بين اثنين، مثاله: خادعوا الله، نافقوا، بارز الله، وأمثال ذلك من الكتاب والسنة. هناك موارد لم يشترط فيها أن يكون بين اثنين، ذكر 14 أو يزيد عن ذلك. المقطع الثاني أنه قال بأنه لم يكن هناك شرط في المفاعلة أن يكون بين اثنين، خلافا لما ذهب إليه المشهور من أنه يشترط فيه أن يكون كذلك، أي تكون المفاعلة وباب المفاعلة بين اثنين. قال بأن المشهور يقولون في باب ضاربة معناه أن الضرب يكون بين اثنين، أحدهما يضرب الآخر، بخلاف الضرب، فإن الضرب إنما يكون من ناحية واحد، بينما ضارب يكون بين اثنين. فعند المشهور لا فرق بين باب المفاعلة وباب التفاعل. ضارب وتضارب، ضارب مضاربة، تضارب أيضا من باب التفاعل، فهنا بين اثنين، لا بد أن يكون بين اثنين. كما أن في باب التفاعل أن يكون بين اثنين، في باب المفاعلة أن يكون بين اثنين، إلا أن هناك فرق بينهما، من أن باب التفاعل إنما لوحظت النسبتين في عرض واحد، ولذا يكون كل واحد معموليهما مرفوعا في باب تضارب، يقال تضارب زيد وعمر، بينما في باب المفاعلة احدى النسبتين ملحوظ استقلالا والآخر إنما يلحظ تبعا، ولذلك يرفع أحدهما ينصب الآخر فيقال ضارب زيد عمرا، فالفرق بينهما من هذه الناحية. وإلا هما في باب الواقع أن يكون بين اثنين، باب المفاعلة باب التفاعل من باب واحد، وهو أن يكون بين اثنين. هذا هو الذي ذهب إليه المشهور خلافا إلى للمحقق الإصفهاني، حيث أنه لم يشترط فيه ذلك. هذا هو المقطع الثاني. المقطع الثالث في إقامة البرهان على مدعاه، أنه من هو وما هو الدليل على أن المفاعلة لم تكن بين اثنين؟ لما المشهور يقولون بالاشتراط؟ أنت تذهب إلى عدم الاشتراط، نحتاج إلى إقامة البرهان على ذلك. فاستدل على ذلك، قال بأن المحتملات ثلاثة في باب المفاعلة: أن تكون المفاعلة بين النسبتين، هناك نسبتين، نسبة من أحدهما متوجهة إلى الآخر والثانية إلى الأول، فنسبتين، هناك احتمال أن تكون هناك نسبتان في باب المفاعلة. الاحتمال الثاني أن تكون هناك نسبة واحدة، كما في باب الضرب نسبة واحدة. الاحتمال الثالث أن تكون هناك نسبتان طوليتان في باب التفاعل، في باب المعارضة، في باب المفاعلة طوليتان، وفي باب التفاعل عرضيتان. هذه هي المحتملات الثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون هناك نسبتان، مأخوذ في باب المفاعلة، أن تكون هناك نسبتان، هذا هي النسبة، ملحوظتان مستقلان. الاحتمال الثاني أن تكون نسبة واحدة. الاحتمال الثالث أن تكون نسبتان، حينئذ هاتان النسبتان يفترقان عن النسبتين في باب التفاعل، في باب المفاعلة طوليتان وفي باب التفاعل عرضيتان. هذا هو الذي ذكره. ذهب إلى أن الاحتمال الثاني وهو أن تكون نسبة واحدة هو الصحيح، هذا هو الذي جعله يفترق عن المشهور، أن باب المفاعلة ليس فرقا بينه وبين باب ضرب، ضرب ليس فرقا بينهما، ضارب بمعنى ضرب، ليست إلا نسبة واحدة فيهما، بخلاف المشهور الذي ذهبوا إلى أن هناك نسبتان. أما الاحتمال الأول فإنه يكون هناك نسبتان، ولكنما نسبتان ملحوظتان بهذه الكيفية، أي أنه بمعنى النسبتان بمعنى انتزاع منهما نسبة ثالثة. هذا هو الاحتمال الأول، لا أن تكون نسبتان مستقلتان ملحوظتان، بمعنى أنه انتزاع نسبة ثالثة من هذه النسبة نسبتين. والاحتمال الثالث لا أن تكون هناك نسبتان، ولكن هاتان النسبتان في باب المفاعلة طوليتان وفي باب التفاعل عرضيتان، كما ذهب إليه المشهور، المشهور جعله هذا الفرق. هذا هو الذي ذكره بالاحتمالات. إذا قلنا بأنه هناك نسبتان وانتزع بمعنى انتزاع نسبة ثالثة منهما، يقول لا فرق حينئذ بين باب المفاعلة وباب التفاعل. إذا قلنا أن كل البابين يدلان على نسبتين بمعنى انتزاع نسبة ثالثة منهما، فلا فرق بين هذين البابين، باب المفاعلة وباب التفاعل، فحينئذ مع أنه هناك فرق واضح بينهما، مفاعلة شيء والتفاعل شيء آخر، هناك فرق، وإن كان كلاهما يشتركان في أن هناك بين اثنين، إلا أنه أحدهما في عرض واحد والآخر طولية، فهناك فرق بينهما. وإن جعلنا بأنه هناك نسبتان طوليتان في 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 باب المفاعلة ونسبتان عرضيتان في باب التفاعل، فإنه يرد أولا عليه من أن الهيئة لا تدل على نسبتين، كما لا يدل اللفظ على معنيين، لا يمكن أن تدل الهيئة على نسبتين، فدلالة الهيئة على نسبتين كدلالة اللفظ على معنيين لا يمكن أن يتحقق. هذا أولا. الثاني أورد عليه بأن هاتان النسبتان التي تدلان عليهما الهيئة، يقول بأن هذه الهيئة لا تدل على هذه النسبة، إنما هذه الهيئة تدل على ذلك المعنى الذي يدل عليه الفعل، ليس أكثر من ذلك، نسبة هذا الفعل إلى هذا الفاعل ليس أكثر من ذلك. أما أن هناك نسبة أخرى حاصلة في البين، فإن الهيئة لا تدل إلا على وجود معنى منسوب إلى فاعل، هذا ليس أكثر من ذلك، هناك نسبتان الهيئة لا تدل على ذلك. ففي مرحلة الثبوت إذا أردنا إثبات نسبتين في مرحلة الثبوت، فإن الهيئة لا تدل على وجود نسبتين، لا تدل إلا على وجود نسبة واحدة، هو وجود فعل وفاعل ليس أكثر من ذلك. أما أن هناك نسبتان فالهيئة لا تدل على ذلك. هذا إذا أردنا إثبات النسبتين وإثبات دلالة الهيئة على النسبتين ثبوتا. وأما إذا أردنا إثبات بأن هذا الهيئة تدل على النسبتين إثباتا، يقول بأنه يرد في مرحلة الإثبات، يرد عليه أولا أن الهيئة معنى حرفي والنسبتين لا تدل عليهما إلا على نسبة واحدة، أنه تدل على أن هناك نسبة لا دلالة في الهيئة في مرحلة الإثبات على أن هناك نسبتان، هذا في مرحلة الإثبات ما عندنا دليل على ذلك. وثانيا أنه قد استعمل في موارد متعددة تدل على وجود نسبة واحدة ولم توجد نسبتان حينئذ، هذا هو الذي ذكره. فإذا قلنا في مرحلة الإثبات فإن الهيئة بنفسها لا تدل على إلا على نسبة واحدة، وإما في موارد الاستعمال، هناك موارد استعمال تدل على أن الهيئة لم تستعمل إلا في نسبة واحدة، والأمثلة التي ساقها يدل على ذلك، فمن أين نثبت أن هناك نسبتان؟ فلم يكن الاحتمال الصحيح في البين إلا هو الاحتمال الذي ذكره، من أن باب المفاعلة كسائر الأبواب أي الثلاثي المجرد، يعني ضارب بمعنى ضرب ليس أكثر من ذلك. نعم هذا سيأتي في المقطع الثالث أنه يفترق بين ضرب وضارب بمعنى آخر، هذا هو الذي المقطع الثاني. المقطع الثالث هو مختاره، في بيان مختاره فإنه قال بأنه باب المفاعلة إن دخلت على الثلاثي المجرد إن كان هذا الثلاثي لازما يجعله متعديا، كما إذا تعدى الفعل بحرف التعدية باب المفاعلة يكون من قبيل حرف التعدية، يجعل الفعل اللازم متعديا، فإن كان هذا باب المفاعلة في الفعل اللازم أي الفعل الثلاثي اللازم يجعله متعديا وكحرف التعدية، جالست زيدا صار تعديا، جلست إلى زيد صار متعديا إلى بالحرف، فلا فرق في باب المفاعلة وحرف التعدية، باب المفاعلة يجعل الفعل اللازم متعديا مثل ما إذا دخل حرف التعدية على الفعل اللازم. وأما إذا كان الفعل متعديا بنفسه قبل دخوله في باب المفاعلة فقال بأنه يجعل التعدية هو المنظور بالذات ويقوى وتقوية لتلك التعدية وتثبية لتلك التعدية، فالفعل إذا كان قبل دخوله في باب المفاعلة متعديا فباب المفاعلة إذا دخل في باب المفاعلة يجعل النظر إلى هذه التعدية، يكون التعدية هو المنظور إليه ويكون تثبيت لهذه التعدية وتقوية له. هذا هو الذي ذكره في المقطع الأخير. فالمقطع الأول من كلامه ذكر الشواهد والأدلة على أن المفاعلة تستعمل في نسبة واحدة وليست نسبتين، وليس شرط فيها أن يكون بين اثنين. المقطع الثاني في إقامة البرهان على ذلك. المقطع الثالث في بيان مختاره أن المختار من هذه المحتملات التي ذكرناها أن المفاعلة لا تفيد إذا دخلت على فعل، إذا كان الفعل لازما تجعل المفاعلة متعديا كحرف دخول حرف التعدية على الفعل اللازم، وإن كان الفعل متعديا قبل دخوله في باب المفاعلة يجعل باب المفاعلة تقوية للتعدية، وأن التعدية هي المنظور إليها. هذه هي كلمات محقق الأنصاري. السيد الصدر رحمه الله، المحقق الأصفهاني، السيد الصدر رحمه الله أورد على مقاطعه الثلاثة. أما المقطع الثالث أخذ من المقطع الثالث وأورد عليه، قال بأنه المقطع أنه ذكر بأنه باب المفاعلة إنما تفيد التعدية، يقول بأن هذا أولا أن باب المفاعلة لا يمكن أن يفيد هذا المعنى، إذ التعدية أمر اسمي، معنى اسمي، وهيئة المفاعلة حرفي، كيف تدل الهيئة على معنى اسمي؟ هذا واضح كما تقدم في مباحث الألفاظ. فإن هيئة المفاعلة لا تدل على التعدية بالمعنى الاسمي، وهذا غير صحيح. هذا هو الأول. فقال ردا عليه أن هيئة المفاعلة لا تدل على التعدية، إذا كان المراد التعدية المعنى الاسمي كيف تجعله أنها لا تدل على هذا المعنى الاسمي؟ هذا هو الذي ذكره. وثانيا قال بأنه لا يمكن أن نقول بأن هناك الهيئة إنما تدخل على الفعل المتعدي وتجعل التعدية منظور إليها مستقلا، ليس الأمر كذلك، فإنه في بعض الموارد نرى بأن التعدية هي ملاحظة أكثر من أن يلاحظ مستقلا، أن يكون هناك فعل بين اثنين. الأفعال تختلف، فتارة يدخل باب المفاعلة على الأفعال ولا يستفاد منه أن يكون هناك تعدية، هذا صحيح، جلست وجالست وأمثال ذلك لا يستفاد منه التعدية. وأما بعض الأفعال إنما إذا دخلت في باب المفاعلة تفيد التعدية وتستفاد منه أنه هناك اثنينية. وضرب مثالا لذلك، طرحت الثوب، هناك الثوب مفعول به، طارحت زيدا الثوب، هناك زيدا صار مفعول فاعل، زيدا مفعول والثوب مفعول آخر، ففرق بينهما. كيف تقول بأنه هناك لم يكن تعدية في كثير من الموارد؟ بل هناك تعدية، فما ذكره خلاف الواقع. هو تخيل المحقق على رأي السيد الصدر أن محقق الإصفهاني تخيل أن هناك بعض الأفعال باب المفاعلة لا تفيده شيئا، فنظر إلى جميع الأفعال أن يكون كذلك، بينما الأمر بالعكس، أن الأفعال التي تدخل عليها باب المفاعلة تجعل أن يكون بينهما فرقا بين الثلاثي وبين باب المفاعلة، مثل طرحت وطارحت، فإن طرحت الثوب شيء، طارحت زيدا الثوب شيء آخر، هناك نستفيد في هذا زيادة على طرحت الثوب، هذا هو الأمر الثالث. ثالثا احتمال أن المحقق الإصفهاني افترق أراد هكذا، في أنه في باب الثلاثي المجرد قد لا يكون تقصد في البين، بينما في باب المفاعلة هناك تقصد في البين، لما يقول خادعت فإن خدع بمعنى ألبس الأمر على الطرف الآخر، وأما خادعت بمعنى تقصد الخديعة في البين، هذا هو الذي لعل محقق الأنصاري محقق الإصفهاني رحمه الله يريد من كلامه هذا المعنى، أن باب الفم فاعل فيه تقصد لذلك الفعل، بينما الثلاثي المجرد قد لا يكون فيه تقصد، كما فمثل بهذا المثال خدعت بمعنى ألبست الأمر على الطرف الآخر، أما خادعته بمعنى تقصدنا فعل هذه الخديعة مع الغير، هذا هو الفرق. هذا صحيح كما يظهر من كلام وذيل كلام المحقق الإصفهاني هذا المعنى، لكن أورد عليه السيد الصدر رحمه الله من أنه في بعض الأفعال لا يكون هناك تقصد أبدا، صادفته، فإن المصادفة لا يكون بينهما أن يكون هناك تقصد، المادة لا تدل على أن هناك تقصد، الصدفة حاصلة من غير تقصد. فإذا كان مراد من محقق الإصفهاني في أن باب المفاعلة يفترق عن الثلاثي من أن باب المفاعلة هناك تقصد بينما هذا التقصد لا يوجد في الثلاثي، يقول لنا الأمر ليس كذلك في كل الأفعال، بل في بعض الأفعال باب المفاعلة لم يمكن أخذ التقصد فيه والتعمد فيه، كما إذا صادف قال صادفته مشيت في الطريق الفلاني فصادفت فلانا، فإن المصادفة هنا لم يكن حاصلا عن تقصد أبدا. هذا ما ذكره المحقق السيد الصدر رحمه الله موردا على المحقق الإصفهاني في المقطع الثالث. أما أن كلام السيد الصدر صحيح فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.